بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى. أحوال القراءة في هذا الكتاب المبارك وكشف النقاب عما في كلمات أبي غدة من الأباطيل والافتراءات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الألباني رحمه الله تعالى: أسلفي وكوثري؟ قال ثالثا وأجاب عن الفقرة الثامنة عشرة بأنه ليس كوثريا 100%، ويستدل على ذلك بأن الكوثري كان يجافي كذا قال ولا يقول يكفر ابن تيمية وابن القيم بحسب رأيه واجتهاده كذا قال، عامله الله بما يستحق. ثم قال: فلو كنت ملتزما بكل ما يقول لجفوتهما وتابعته في مشربه هذا نحوهما. أما طعن الكوثري في أئمة الحديث وفيهم ابن تيمية وابن القيم واتهامه إياهم بالتجسيم وتلقيبهم بالحشوية والسخفاء وبالجمود في الفقه والفهم وأنهم حملة أسفار، وطعنه في الرواية والثقات وفيهم جماعة من الحفاظ والأئمة الفقهاء كمالك والشافعي وأحمد، وتكذيبه لعبد الله بن أحمد إلى آخره مما سبق ذكره في الفقرة المذكورة. فكل هذا لم يقل أبو غدة أنه ليس مع شيخه الكوثري فيها مع إلحاحنا عليه بالتبرؤ منه جملة وتفصيلة. ثم مع ذلك هو لم يقل ولم يتبرأ إلا من مجافاته لابن تيمية وابن القيم. فكل ذي لب ويشهد، والحالة هذه أن أبا غدة لا يزال كوثريا في الأمور الأخرى وما أكثرها، وواحدة منها كافية للحكم على أبي غدة بالضلال والخروج عن الفرقة الناجية، إذ لم نقل بسقوطه في ساحة الكفر المستوجب الخلود في النار، وبئس القرار، لا سيما وهو يتبجح في كلماته فيقول: وأترك ما أراه بعيدا عن القبول ولو صدر من أكبر من الشيخ الكوثري. وإذا كان أبو غدة صادقا في قوله هذا ثم هو لم يتبرأ من تلك المفاسد العديدة المضللة لصاحبها، أليس ينتج من ذلك أن أبا غدة مؤمن بها لأنه لم يعرض عنها؟ لا سيما وقد طلبنا منه ذلك لأننا لا نعاديه لشخصه، وإنما نريد الهداية له كغيره، ولذلك أفسحنا المجال له للتراجع فلم يفعل، فعلى نفسها جنت براقش. رابعا، لم يتعرض للإجابة عن هذه الفقرة التاسعة عشرة مباشرة، بل حاد عن ذلك لكي لا ينكشف تدجيله للقراء، متناسيا قول الله تعالى: والله مخرج ما كنتم تكتمون، فإنه قال تحت عنوان أقوالي في ابن القيم. قال في الصفحة 36: وإني بحمد الله تعالى وفضله أدين الله في مقام العقيدة بعقيدة السلف رضي الله عنهم، فأقول بعقيدة في الأسماء والصفات، وأثبت لله سبحانه ما أثبته لنفسه وما أثبته له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تأويل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأقول والله المستعان. أسلفي وكوثري فهذان ضدان لا يجتمعان، فكيف يصر أبو غدة على كونه كوثريا في المسائل التي كنا شرحنا القول فيها في المقدمة وأشرنا إليها فيما سبق وطلبنا منه فيها أن يتبرأ منها فلم يتبرأ، ثم هو يعلن أن هنا أنه سلفي العقيدة؟ أليس هذا من الأدلة التي تؤيدنا في وصفنا إياه بأنه يلعب على الحبلين؟ فهو مع سلفي العقيدة سلفي ومع الكوثريين كوثري. تالله إن هذا لشيء عجاب، ولو أن الكوثري نفسه،
ولأن هذا العقيدة لا ينبغي فيها الممالاة ولا المضارة، فإذا كنت أنت فعلا على عقيدة السلفية فعلى ما لا تتبرأ من الكوثري الذي يحارب هذه العقيدة السلفية. أسلفي وكوثري كيف يجتمع الضدان؟ مثل ما أقول أنا سلفي صوفي. نعم،
تالله إن هذا لشيء عجاب، ولو أن الكوثري نفسه كان حيا لتبرأ منك لجمعك بين النقيضين ولعبك على الحبلين، وإني لأشهد الله على ضلاله أنه خير منك في صراحته وبعده عن مثل هذا النفاق المكشوف. إني لأسألك: هل تتصور مسلما سواء كان سلفيا أم خلفيا أم ماتريديا أم أشعريا ودوبنديا أم كوثريا تتجرأ أن يقول خلاف هذا القول المعسول الذي قلته لإثبات كونك سلفي العقيدة؟ كل المسلمين يقولون مثل قولك هذا، حتى شيخك الكوثري على ضلاله الكبير لا يسعه أن يقول غير ذلك مع طعنه في حماة عقيدة السلف، وإلا لو قال غير ذلك لانكشف الغطاء. فإذا ما هو الفرق بين السلف والخلف في ذلك؟ والجواب: مذهب السلف في الصفي وموقف الدعاة اليوم إليه.
نعم، يقول: إني أسألك هل تصور مسلما سواء كان سلفيا أم خلفيا أم مترديا إلى آخر ما كذا الذي قلت كل المسلمين يقولون مثل قولك هذا، حتى شيخك الكوثري على ضلال كبير لا يسعه أن يقول غير ذلك مع طعنه في حماة عقيدة السلف، وإلا لو قال غير هذا لانكشف الغطاء. يعني لم يقول أنا سلف العقيدة من باب المضارة، لكن اشرح لنا ما العقيدة السلفية. والعقيدة السلفية تقتضي أمرين: الأول إثبات هذه العقيدة، الثاني البراء ممن يخالفها، ولا يتم الإنسان أن يكون سلفيا إلا بهذا. نعم،
قال مذهب السلف في الصفات وموقف الدعاة اليوم فيه. قال السلف يصفون الله تعالى بما وصف.
السلام عليكم. يا شيخ عبد الجواد الرجل اللي توفي امس عندكم اللي هو الصوفي هذا عملوا يطيروه في البلد ولا يعني لم يتمكنوا من طيرانه نعم لكن دفنوه بجوار المقبور اللي هم بيحتفلوا به نعم أخذوا الأرض نعم.
قال مذهب السلف في الصفات وموقف الدعاة اليوم فيه. قال السلف يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه في كتابه أو أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بذلك أنه كما وصف به نفسه حقيقة من غير تأويل إلى آخره. في هذه اللفظة حقيقة هي الصفة المميزة للسلفي على غيره من الخلفيين فإن هؤلاء على قسمين
حقيقة ويؤمنون بذلك أنه كما وصف به نفسه حقيقة من غير تأويل. في هذه اللفظة حقيقة هي الصفة المميزة للسلفي على غيره من الخلفيين انتبهوا فإن هؤلاء على قسمين نعم.
قسم مفوضة يؤمنون بألفاظ الآيات وأحاديث الصفات دون الإيمان بحقائق معانيها اللائقة بالله تعالى وهذا هو الذي عليه الكآن كثير من الخلفيين الذين لم يدرسوا عقيدة السلف أو درسوها ولم يفهموها أو فهموها ولم يهضموها ولم يؤمنوا بها ويغلب هذا على الذين يتظاهرون بأنهم من الدعاة إلى الإسلام وفاقد الشيء لا يعطيه وبعضهم يزعم أن هذا هو مذهب السلف جهلا أو تجاهلا ومنهم الكوثري شيخ أبي غدة كما صرح بذلك في تعليق على الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة وقسم مؤولة معطلة ينكرون حتما بعض صفات الله باسم التأويل وتعريف الكلمة عن مواضعه ومنهم شيخك الكوثري بل هو حامل راية هذا الانحراف في العصر الحاضر وأنت حين قلت من غير تأويل ولا تحريف قد أخرجت نفسك ولو بلسانك والله حسيبك وسائلك عما في قلبك من هذا القسم الأخير ولكنك لم تخرج نفسك أن تكون من المفوضات الذين وقف إيمانهم عند الألفاظ دون المعاني فيا ترى هل تعمدت ألا تضم إلى كلامك السابق كلمة حقيقة لكي تضلل القراء ويشهد لك بأنك سلفي
يعني ما صرح بي أبو غدة من أنه يؤمن بهذه الصفات وكذا من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا كذا لماذا لم تقل حقيقة هل تقصد أنك من مذهب المفوضة نعم نؤمن بهذه الصفات كما ورد في القرآن وكل شيء لكن ليس لها معاني ولا نتكلم في معانيها كما لا نتكلم في كيفيتها فلا أنت كذلك ولهذا صارت لفظة حقيقة كما قلنا هي مدار الحرب الآن الدائرة بين الأشاعرة وبين أهل السنة والجماعة كلمة حقيقة هذه لأن حقيقة عندهم تساوي التجسيم لو آمنت بأن هذه الصفات حقيقة يبقى هذا يساوي التجسيم هذا يساوي التجسيم نعم لهذا يهربون من كلمة حقيقة نعم نعم يقول ويغلب على هذا الذين يتظاهرون بأنهم من دعاة السلف وفاقد الشيء الأخير وبعضهم يزعم أن هذا هو مذهب قسم مفوضة يؤمن بألفاظ الآيات وحديث الصفات دون الإيمان بحقائقها أنا ما أدري لعله يمكن يقصد أي ما هو ذكر في القسمين لعله يقصد هنا يعني الذين يتظاهرون بأنهم من دعاة الإسلام وعلى مذهبه يعني جهلا وتجاهلا
ولعله شك من هذا الفرق بينهما كلاهما صحيح
يعني يمكن كونه يعني يجهل مذهب السلف والذي منهم الكوثري هو الجاهل ماذا بالسلف لا نسبة التفويض إليه لكن نسبة الجهل علي يقصد هذا أنه نسبة الجهل. نعم نعم.
أما أنك أنت نفسك لا تدري الفرق بين
ما جعله مؤولا هنا ما جعله مؤولا لا هو هنا ذكر الكوثري الاثنين ذكر الكوثري في الاثنين فلعله في الموضع الأول يقصد الجهل بمن ذهب السلف. نعم نعم إيه بس ما لو قلنا المواضع هو ينتسب لمذهب كان يقول في الاثنين.
أما أنك أنت نفسك لا تدري الفرق بين القسمين المذكورين فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم ويشهد الله أني إنه لا يسرني ويسعدني أن تكون مخلصا في تصريحك هذا الذي تنكر فيه التأويل الذي كان شيخك الكوثري قد دان به فأودى به أن أخرجه عن طريقة السلف 100% بل وحمله على الطعن في عقيدة السلف وعلى تأويل كلماتهم التي تخالف مذهبه في آيات وأحاديث الصفات ولما لا يؤول كلماتهم وهو يؤول كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أستبعد أن يكون تصريحك مما تخالف فيه شيخك الكوثري من التأويل إنما استفدته من مخالطتك للعلماء النجديين الذين هم أعلم الناس اليوم بهذه العقيدة السلفية ولكن بقي عليك شيء هام وهام جدا وهو أن يكون إيمانك بعقيدة السلف إيمانا حقيقيا ليس فقط لا تأويل فيه بل ولا تفويض أيضا وهذا ما أجزم أنك بعيد كل البعد عن الإيمان به لأنك لو كنت مؤمنا حقا لبادرت إلى الإجابة عن الأسئلة السبعة المشار إليها في هذه الفقرة وأكثرها متعلقة بالعقيدة في عقيدة السلف وحينئذ فلا فائدة كبرى من إنكارك التأويل لأنك لم تؤمن بما يقابله هو الإيمان بصفاته تعالى حقيقة كما يليق به عز وجل فقولك إذن فأقول بعقيدة في الأسماء والصفات إما أنه من قبيل يقولون بأسئلتهم ما ليس في قلوبهم أو من قبيل قول المنافق حين يسأل في القبر عن النبي لا أدري أقول كما يقول الناس فأنت سمعت علماء نجد موحدين ينكرون التأويل فقلت بقولهم دون أن تفهم لازمة وهو الإيمان بالصفات حقيقة لا تأويل ولا تفويض ومن أين لي بغدة أن يدري العقيدة السلفية وقد عاش حياته في أحضان أكبر عدو لهما في العصر الحاضر وتتلمذ عليه حتى انتسب إليه فخورا فهو الحنفي الكوثري باعترافه ولذلك فنحن لا نزال نطالب بإلحاح بأن تجيب على الأسئلة السبعة جوابا صريحا لا مواربة فيه ولا مخادعة وتعلن أنك بريء من الكوثري جملة وتفصيلا وأنك لا توافق في كل ما أخذناه عليه من المطاعن في المقدمة وغيرها كثير وتنتفي من انتسابك إليه صراحة فإن كل أحد يعلم أنك
وكان هذا السؤال جبل يعني ما موقفك من الكوثري تبرأ منه أو تأيده والثاني يلف ويدور لأنه لا يريد أن يخسر علماء نجد ولا يريد أيضا أن يخسر الكوثريين. نعم سبحان الله حينما يحصر الإنسان في دائرة لا يستطيع الخلاص منها لأنه صاحب هوى لكن ما الذي يضر الإنسان لو أنه تبرأ من إنسان مخالف يتبرأ منه ويعلن براءته. نعم
فإن كل أحد يعلم أنك إذا تبرأت منه لم تتبرأ من الإسلام وأنت تشهد الشهادتين وما تستلزمان من العقيدة الصحيحة ما دمت تقول إنك تقول بعقيدتهم فأجب عما سئلت وأعلن براءتك من كوثريتك ليكون أحبابك وأعداؤك على بينة من أمرك والسلام على من اتبع الهدى. خامسا وما ما يتعلق بالفقرة 20 فإن المسكين لم يصنع شيئا سوى أنه نقل من المقدمة ما كنت ذكرته في خاتمتها عن التقارير التي يقدمها الجواسيس والمخبرون دون أن نسمي أحدا ولكنه عرف نفسه فقال عاقبه انتهى كلامه بالحرف الواحد وهم يعنونني بهذا كله فأقول عرفت فالزم ثم اندم على ما يداك أو كتى وفوك نفخ. وأما ما تضمنته الفقرات التي قبل هذه من الإشارات إلى ما في المقدمة من العلم النافع والنقد الصحيح والإلزام وغير ذلك من الحقائق فلم يتعرض لهما أبو غدة بذكره مطلقا لا اعتراضا ولا اعترافا متناسيا أن الاعتراف بالحق والرجوع عن الخطأ فضيلة الأمر الذي يذكرنا بالمثل الشامي هو كالصوفي لا بينكر ولا بيوفي.
نعم
وبالمثل العربي القديم تلدغ العقرب وتصيح وإن عادت العقرب عدنا لها وكانت النعل لها حاضرة. خامسا بهت جديد واستعداء غير شريف لم يكتفي أبو غدة بكل تلك الافتراءات والطعنات التي وجه إلي في تقريره الجائر التي رددتها عليه في المقدمة ردا لم يستطع الجواب عليها البتة فما عرفت من هذا الرد على كلماته بل إنه عاد إلى بهت وحقد جديد مما يذكرني بما في الأمثال قيل للشقي هلم إلى السعادة فقال حسب ما أنا فيه ذلك أنه بعد
ما شاء الله الشيخ موسوعة في الأمثال. نعم
ذلك أنه بعد أن يأس من تحريك المسؤولين هناك ضد تعليقات الألباني وتخريجه لشرح الطحاوية عاد يفتش في كتب الألباني الأخرى لعله يعصر فيها على زلة يتشبث بها كالغريق يتعلق ولو بخيوط القمر ليبني عليها قصورا وعلاليا. وقد وجد في بعضها كلمات فيها تذكير للمسؤولين هناك ببعض الأمور المنكرة التي وقع في المدينة النبوية ليبادر إلى تلافيها قبل أن يتسع الخرق على الراقع. فاعتبر ذلك أبو غدة تمديدا ونيلا من العلماء والمسؤولين هناك ليتقرب بذلك إليهم نفاقا منه على حساب قلب الحقائق. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كيف لا وكل مسلم يعلم قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأبو غدة يتجاهل هذا الحديث مع النصوص الأخرى من الكتاب والسنة التي توجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لأئمة المسلمين وعامتهم ويجعل ذلك طعنا في الأئمة ويستعديهم علي زاعما أنني نددت بهم. فيقول بعد أن توسل إليهم بإطرائهم والثناء عليهم بما يعلم أصحابه وتلاميذته قبل غيرهم أنه يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فإنه بعد أن عاد إلى الإشارة إلى المقدمة وما فيها من الأوصاف التي كشفنا فيها اتصافه بها وإلى الطعن في كاتبها ونشرها بقوله أولئك الذين يدعون السلفية والغيرة على العقيدة لمنافع وغايات شخصية وهم أشد الأعداء لما يدعون. هكذا فليكن قلب الحقائق. أبو غدة الكوثري سلفي والألباني وإخوانه السلفيون المعروفون بذلك منذ ثلث قرن من هذا من الزمان أو أكثر هم أشد الأعداء لما يدعون، وليس هو الكوثري وتلميذ الكوثري. فالله لقد حق فيه قول من قال جاء بقرني حمار. وقال قال أبو غدة الكوثري بعد ذلك تحت عنوان استغلال للسلفية وتهجم عليها، نشروا في بعض كتبهم ما نالوا به من العلماء والمسؤولين في هذه المملكة الكريمة التي قامت على عقيدتي وحمايتها ورعايتها ونشرها وما تزال هي الحامية الراعية لها وتضع في سبيل نشرها والدعوة إليها والذود عنها كل إمكاناتها. قالوا في كتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم منددين بالمملكة العربية السعودية الموقرة والعلماء والمشايخ المعروفين فيها ما أضعوه بالحرف الواحد بين بدأت تتهاوى على ما في توحيدها التي هو رأس مالها والمشايخ وجماعة الأمر بالمعروف هيئة إلا ما شاء الله، انتهى كلامه. فانظر أيها القارئ الكريم إلى هذا الكوثري الأتبي الأخسر بحق كيف يقلب الحقائق فيجعل المعروف منكرا والمنكر معروفا. فبدل أن يضم صوتي ويذكر تذكيري بضرورات محاربة ما بدأ يظهر من الشركيات والوثنيات إذا به يعتبر تذكيري هذا تنديدا بالحكام والعلماء السعوديين. فأنا إنما قلت ما نقله عني تعليقا على إحدى البدع التي سردتها في آخر حجة النبي صلى الله عليه وهي ربط الخرق بالمقام والمنبر لقضاء الحاجات. فقلت تعليقا عليها هذه الظاهرة قد تضخما لم يكن فيما سبق مما يدل على أن دولة التوحيد إلى آخره. فتأمل كيف حذف الكوثري هذه الجملة التي تدل القارئ على السبب الذي دفعني إلى تذكير الدولة بالتذكور عسى أن تعالج الأمر بما يلزم من حزم وعزم. فاعتبر تذكيري هذا ونصح للدولة وعلمائها طعنا فيهم. أليس يدل صنيع أبي غدة هذا على أنه يغار فيما يظهر على المملكة السعودية وعلمائها أكثر مما يغار على شرع الله على افتراض أن غيرته خالصة منه لهم ولما ذلك يا ترى؟ الجواب واضح عند القراء. ومع ذلك فحسب أنا
يعني الوشاية عند الدولة حتى تعادي الألباني وكتب الألباني وتلامذة الألبان، وهذا أمر معروف عند أعداء السنة أنهم يلجؤون إلى الوشاية كما ذكر ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل الجاهلية أن أهل الجاهلية يلجؤون إلى هذا. فإن عجزوا عن مقارعة الحجة بالحجة ماذا يصنعون يا أخوان؟ يلجؤون إلى الدولة لتأليب السلطان على دعاة الحق. فهذه طريقة معروفة مكشوفة عند هؤلاء المفترين. نعم، لكن أما مسألة يعني النصح للأئمة في الكتب هذا خلاف منهج السلف، هذا خلاف منهج السلف. أنها تنصر لما ترسل سرا. نعم،
وشيخنا الأحمر إن هو أنكر منكرا ليس لم ينصح.
نعم،
يعني أنكر ما يفعل عند القبر عند
أي نعم، لكن ما يقول إن دولة التوحيد بدأت تتهاون بالقضاء على ما ينافي التوحيد الذي ورثه عليه وكذا إلى آخره، هذه تكون نصيحة بينه وبينه. لكن الشيخ إنما لم يقصد الطعن فيها من جهة أنها تركت هذا التوحيد وكذا، لكن يعني هي نصيحة ونصيحة في محلها لو كانت سرية، لكن الذي ينتقد على في ذلك أنها صارت جهرية. والدليل على أن الشيخ يحب هذه الدولة يحب علماءها ما تقدم، وأيضا في هذا السياق فيقول إن دولة التوحيد مع أنها السعودية هي لا تسمى دولة التوحيد، لما توصف بأنها دولة التوحيد إنما اسمها الدولة السعودية، فكونه ينتقل من هذا إلى دولة التوحيد معناه أنه يشكر لها ولعلمائها القيام بالتوحيد كما هو ألمح من قبل. الشيخ يقول من قبل كلاما واضحا، نعم علماء نجد وقبلها أيضا الدولة، نعم في علماء نجد الذين هم أعلم الناس، يقول إنما استفتهم مخلصك لعلماء النجديين هم أعلم الناس اليوم بهذه العقيدة السلفية. وطبعا مصطلح الدولة السعودية ودولة التوحيد هذا مصطلح حتى الحركيون يركزون دائما على دولة آل سعود، دولة آل سعود يعني يريدون أن هؤلاء إنما تغلبوا عليها وأخذوا خياراتها وينحونها عن هذه الفضيلة العظيمة وهي القيام بأمر التوحيد والدعوة إلى العقيدة السلفية. نعم.
ومع ذلك فحسب أن أعتقد أن الحكماء والعلماء والمشايخ المخلصين منهم لا يشاركون أبو غدة في هذه الطعنة، بل يعتقدون بأنني قمت بشيء مما يجب علي من التنبيه والتذكير، وهم يقدرون ذلك كما صرحني به بعضهم. وإن كان أعداء التوحيد يستغلون مثل هذا ويحاولون إثارة الحكام علينا هناك، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وليت شاري ماذا يريد أبو غدة من استعدائه الحكام هناك علينا، فلو أنني كنت موظفا مثله عندهم لقيل إنه يسعى للإضرار بك بطردك من وظيفتك وقطع الرزق عنك، ولكن وأنا أعيش في سوريا أكسب رزقي بكد يميني وعرضني، فماذا يبغي أبو غدة من ذلك الاستعداء؟ لم يبقى إلا أن يقال يبغي بذلك منعك من الحج والعمرة التي اعتدته كل سنة غالبا منذ بضع سنين، فليتأمل القارئ في صنيع هذا الأتب الذي تبجح في كلماته بقوله وسلوكي مكشوف وخلقي معروف. وقبل ذلك رضي أن ينشر عنه بعض إخوانه تلك التزكية التي جاء فيها جمع إلى علمه الغزير التقوى والخشية من الله في السر والعلن، فوقاف عند حدود الله لا يتعداها، مبتعد عن الشبهات والمكروهات، ما عرف عنه قط أنه أمر بمعروف أنه أمر بمعروف إلا وطبقه على نفسه ومن يعول، ولا نهى عن منكر إلا وقد اجتنبه هو ومن يعول. فهل يستعدي ذلك الاستعداء من قام فيه بعض هذا الثناء، أم هو من النفاق المتحكم في الشيخ نفسه وبعض تلاميذته؟ ثم قال أبو غدة هداه الله وأماط عنه بغضه وحقده، وقالوا في هذا الكتاب أيضا منددين بالمسؤولين عن المسجد النبوي واصفين لهم بمسيرة الأهواء وضعف الإيمان وغلبة الهوى، ولقد تحدثت مع بعض الفضلاء بضرورة الحيلولة بين هؤلاء الجهال وما يأتون من المخالفات، ولكن المسؤول الذي يستطيع ذلك لم يفعل ولن يفعل إلا أن يشاء الله ذلك، أنه يسير بعض أهل المدينة على رغباتهم وأهوائهم ولا يستجيب للناصحين من أهل العلم ولو كانوا من أهل البلاد، وإلى الله المشتكى من ضعف الإيمان وغلبة الهوى الذي لم يفد فيه حتى التوحيد لغلبة حب المال على أهله إلا من شاء الله وقليل ما هم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول فتنة أمتي المال، انتهى كلامهم. قال الألباني قلت هذا النص كسابقي في الدلالة على أنني ذكرت المسؤولين هناك بما يقع في المسجد النبوي من المنكرات، ولكن أبو غدة على عادته في قلب الحقائق يعتبر ذلك تنديدا للمسؤولين. ومن هنا عرفت السبب في كون أبي غدة استطاع أن يستمر موظفا عندهم نحو 10 سنين مع أنهم في العقيدة سلفيون وهو حنفي، وذلك بتزلفه لديهم ومنافقته إياهم، بينما غيره لم يطل مكثه لديهم إلا 3 سنوات مع اعتقاده فيهم أنهم سلفي. وما ذلك إلا لنصحه وتذكيره مع تقصير لا يخلو منه إنسان، وذاك متفوق في ترك النصح والتذكير ليحظى منهم بعدد من القرش ليملأ به الكرش. وقبل أن أنتقل بالقراء إلى فقرة أخرى أريد أن ألفت النظر إلى التمام،
لكن طبعا هذا الكلام أيضا لا نؤيده، هذا الكلام لا نؤيده، وهذا الكلام إذا كان من نصيحة لولاة الأمور فهذه تكون في السر، ولو نصح الإنسان ولولاة الأمور في السر فإنه لا ينبغي أن يكتب هذا يعني علنا، ولا بأس أن يقول بيننا وبينهم مناصحة أو بأننا أدخل عليهم أنصح لهم، لكن ما يذكر ما حصل مثلا بحيث أنه قد يترتب على ذلك فهم أن هذه أن المسؤول يكره النصيحة ولا يعمل بها، وقد يؤدي ذلك إلى تغيير الصورة عند الناس فالكلمة التي تجمع بين قلوب الرعية والراعي هذه كلمة تقال، والكلمة التي تملأ القلوب حقدا وحنقا وحسدا وظليانا هذه تترك، كما قال أسامة رضي الله عنه إنه كلمه فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. نعم نعم. النصح العام ايه؟ لا هذا امر معروف من المنكر، لو انا مثلا في الحرم واكلم المسؤول القائم اقول له هذا لا يجوز، لا تترك الناس يفعلون كيت وكيت، هذا انكار منكر. لا ده نصح عام دون تعيين واحد، يعني دون تعيين واحد ما فيش اشكال، لما اقول مثلا عن منبر وعلى حكامي المسلمين وعلى الحكام والمحكومين وعلى الراعي والرعية تقوى الله عز وجل وكذا، هذا لا إشكال فيه. نعم.
وقبل أن أنتقل بالقراء إلى فقرة أخرى أريد أن ألفت النظر إلى تمام الكلام الذي تعمد أبو غدة حذفه في أول الكلمة السابقة التي نقلها عن كتابي وأشار إليه بثلاث نقط في أولها. أقول تعمد أبو غدة حذفه لغاية معروفة لا تخفى على القارئ، وهو قولي تعليقا على البدعة 47 بعد 100، قصد الصلاة تجاه القبر تجاه قبره صلى الله عليه وسلم. لقد رأيت في السنوات الثلاث التي قضيتها في المدينة المنورة أستاذا في الجامعة الإسلامية بدعا كثيرة جدا تفعل في المسجد النبوي، والمسؤولون فيه عن كل ذلك ساكتون كما هو الشأن عندنا في سورية تماما. ومن هذه البدع ما هو شرك صريح كهذه البدعة، فإن كثيرا من الحجاج يتقصدون الصلاة تجاه القبر الشريف حتى بعد صلاة العصر في وقت الكراهة.
يعني لعلي الشيخ يمكن اطلع على هذا في الفترة التي كان فيها، لكن معلوم لكل من ذهب إلى هناك يعلم شدة المسؤولين على إبعاد كل من يقف، حتى اللي بيقف ليس الذي يصلي مثلا القبر، بل حتى الذي يقف عند القبر يبعدونه بكل وسيلة، ولازال أمر يعني سبحان الله يعني يترقى يوما بعد يوم، حتى وصل الأمر الآن إلى أنك عند القبر لا تستطيع أن تكون إما خارجا وإما داخلا ماشيا على القدمين، إما خارج وإما داخل، لكن حتى الوقوف ما فيه. نعم.
قال ويشجعهم على ذلك أنهم يرون في جدار القبر الذي يستبن صغيرا من أثار الأتراك ينادي بلسان حاله الجهال إلى الصلاة عنده، زد على ذلك أن المكان
نعم كما قلنا لعل هذا كان في وقت الشيخ كان يرى بعض الشيء من هذه، لكنهم يقبلون النصيحة وينصحون، وبعدين الناس سبحان الله يفعلون هذا رغم أنوفهم، يعني يفعلون هذا مثل ما يكون عند المقام، ماذا سيصنعون في المقام؟ طيب مقام إبراهيم في الكعبة كل بيطوف من هؤلاء يعني الغلاة إذا مر تمسح، إذا مر تمسح، ويقف المسؤول عند المقام هذا ويبعد الناس، لكن الناس ما يبتعدوا، ماذا يصنعون؟ يعني يزيحون المقام ويرفعونه من المكان، فالناس تجد فيهم من هو مصر على ما هو عليه رغم نهيهم عنه. نعم. لكن يعلم الله حرصهم على ذلك، شوف الناس عند في غير هذه البلدان، انظر الناس ماذا يصنعون في قبور قد تكون قبور وهمية، ومع ذلك ماذا يصنع الناس هون في هذه الأماكن. نعم. هنا لأنه رآه فقلده. نعم. نعم. بيسجلوا شريط وتكرر. نعم.
قال زيد على ذلك أن المكان الذي يصلون فيه إنما هو سدة مفروشة بأحسن السجاد، ولقد تحدثوا مع بعض الفضلاء إلى آخره. فهل في هذا الكلام إلا تذكير المسؤولين هناك بما يجب عليه من السعي لإزالة هذه المنكرات من المسجد النبوي بما لا يرضاه نفسه صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يستفحل الداء ويعز الدواء ونحو ذلك تحت عنوان تطاول على المسؤولين. مثال جديد لكذبه في النقل. وقالوا في هذا الكتاب أيضا في صفحة 156 في معرض انتقادهم على إنشاء حكومة المملكة العربية السعودية الموقرة جدارا على قبور شهداء أحد لمنع الدخول والتمسح بها، مدعين قرب عودة مظاهر الوثنية إلى أرض دولة التوحيد في ظل الحكم السعودي القائم، قالوا ما أضعوه بالحرف الواحد بين قوسين، كانت الأرض التي فيها قبر حمزة وغيره من الشهداء الأحد لا بناء عليها إلى السنة الماضية، ولكن الحكومة السعودية في هذه السنة أقامت على أرضهم حائطا مبنيا بالأسمنت وجعلت له بابا كبيرا من الحديد من الجتر ونافذة من الحديد في آخر الجدار الشرقي. فلما رأينا ذلك استبشرنا شرا وقلنا هذا نذير شر، ولا يبعد أن يكون توطيئا لإعادة المسجد والقباب على قبورهم كما كان الأمر قبل الحكم السعودي الأول حين كان القوم متحمسين للدين عاملين بأحكامه والله غالب على أمره، وهذا أول الشر. وإذا استمر الأمر على هذا المنوال من التساهل في تطبيق الشرع وتجرع على مخالفته فلا استبعد أن تعود مظاهر الوثنية إلى أرض دولة التوحيد كما كان الشأن قبل حكمها. انتهى كلامهم، وفيه تهجم على علماء المملكة وتطولهم على المسؤولين فيها. قال أخو الألباني: أقول وبالله المستعان، فإن أصعب شيء مناقشة من لا يخشى الله ويكابر حتى يقول عنزة ولو طارت، فإن قوله ما أضعه بالواحد كذب مكشوف، فقد حذف من كلامي جملا لغاية التهجم المزعوم. قلت بعد قولي عاملين بأحكامه والله غالب على أمره وهذا أول الشر، فقد رأيت الخرقة على النافذة تتكاثر ولما يتكامل بناء الحائط، وقيل لي أن بعضهم صاروا يصلون داخل البناء تبركا. وإذا استمر الأمر على هذا المنوال وإذا علمت هذا الكلام المحذوف يتبين لك أن أبا غدة لا يزال يحرف الكلمة عن مواضعه، شأن الذين قال الله فيهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا.
وعلى ماذا يقول هذا؟ هل هذا خطاب للألباني نفسه أو خطاب للدولة السعودية فيما بينك وبينه لو أنك يعني ناصح أمين، أو خطاب للشيخ؟ فإن إظهار ذلك مما يؤلب على الشيخ ويصور الشيخ أنه عدو للدولة وأنه منتقص لها وأنها إلى غير ذلك، يعني إيقاع العداوة بين الدولة وبين الشيخ الألباني. نعم.
فإن الحث المذكور حرف فإنه
بالحث فإن هذا الغرض انصح للمخالف، لكن على ما المقصود من هذا؟ نعم.
فإنه بالحث المذكور حرف
يعني المعنى كان يقول أنا لما عجزت عن الحجة لجأت إلى مثل هذا الأمر حتى نستريح من شر هذا الرجل. نعم. لأنه يريد أن يرى فيه شرا. نعم.
فإنه بالحذف المذكور حرف المعنى عن القصد الذي رميت إليه بتمام الكلام، فإن اسم الإشارة في قولي هذا أول شري إنما يعود إلى ما رأيته من الخرق على النافذة، وعلى حذفه المذكور يعود إلى ما سبق ذكره من بناء الحائط على المقبرة. قوله انتهى كلامه تهجم فيه كذبتان بل ثلاث. الأولى أن الكلام لم ينتهي بل قد جاء في آخره ما نصه ثبت الله خطاها ووجهها إلى العمل بالشرع كاملا لا تأخذها في الله لومة لائم وهو المستعان، وحذفه لهذه الجملة من أبين التحريف لأن
هذا دعاء فحذف معروف سبحان الله المغرض. نعم.
لأنه لو أثبتها لانكشف
هذا المغرض لا يتقي الله سبحانه وتعالى وإنما يريد أن يورط خصمه مع الدولة ومع السلطان حتى يستريح من شره عن طريق السلطان، وبها كفى الله هذا الرجل مؤنة القتال الذي لا يحسنه والمواجهة التي لا يتقنها، لأنه إذا عجز الإنسان عن مقارعة الحجة بالحجة فإنه يلجأ إلى مثل هذه الأساليب. نعم.
لأنه رأي بداهة ولذلك حسبها تضليلا للقراء وبهتا للأبرياء فعليه من الله ما يستحق. وهذه الجملة لا أكبر دليلا على أننا نريد النصح بهذه الكلمات للدولة السعودية وحكامها، ولا نريد النيل والطعن منهم كما يريد أن يقول هذا.
كلام واضح الشيخ، يعني كلام واضح إن هذا يقول أنا ما أريد النصح لا النيل منها بدليل أنه يمدحها، لكن نقول ولكن هذا هو ظاهر والحمد لله وهو واضح. نعم.
الثانية قولهم كلامهم، فإن هذا كلامي وحدي والناشر لا يتحمل مسؤوليته لو كان خطأ وكذلك غيره، فهو من تضليله أيضا للقراء كما شرحته من قبل. الثالثة قوله تهجمهم، فإنه كذب مزدوج له لا علاقة للناشر ولا لغيره به.
نعم.
قال سادسا تكراره الاتهام بالطعن في المذاهب والرد عليه فيه وفي زعمه أنها هي الشرع. قال هذا وكأن أبا غدة يشعر في قرارة نفسه أن هذه التهمة التي حاول إلصاقها به لاستعداء الحكام هناك علي سيعود عنها فاشلا إن لم تكن سهل نحره، ولذلك سلك سبيلا أخرى قد طرقها من قبل إشاعة بلسانه.
سبحان الله، هذا مثل ما ترى من مفتري المنفي، هذا نفس سبحان الله طريقة واحدة في سائر العصور. يعني شوفوا انظروا إلى هذا الرجل الكذاب المفتري كيف كان سبحان الله يستنفر كل القوى ويستجلب كل عبارات الكذب والافتراء دون خوف من الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى هذا الرجل في كفر الشيخ يؤلب الناس جمع جموع الشعب وكذا وكذا، هذا الرجل الذي يدعي أن شهر يوليو وكذا أنهم خوارج وأنهم ما أدري إيه وأنهم كذا وكذا، هذا الرجل الذي ينتمي إلى تنظيم سري يهدف إلى إسقاط الحكام سبحان الله العظيم. هذا الرجل خارجي، هذا الرجل يعني سبحان الله أتى بجميع الكلمات التي يمكن أن تقال في هذا الباب. طيب أنت رد مثلا قل فلان هذا ضال مضل، والدليل واحد اثنين ثلاثة أربعة، ليس لك دخل بهذه الثقة، والناس يعلمون أنك كاذب أشد الكذب، لكن هذه طريقتهم يا إخوان، وهذه دائما سبيل العاجز. إن عاجز هذا الرجل لو عنده أدنى حجة يرد بها لرد ولا اكتفى بها، ولكنه ليس إلا الكذب والتوريط. ثم يوما بعد يوم يزداد سبحان الله يحمر أنفه وتنتفخ أوداجه، وترى فيه ما ترى، حتى إنه تكلم كلاما غير معقول أصلا، كلام غير معقول. ولما فشل في هذه الناحية جاء يطعن فيك، تسب الصحابة تسب الأنبياء، حتى يضع عنوانا بجور عنوان، أنا أسب الأنبياء وأنت تسب الأنبياء، أنا عندي انتقاص عندك انتقاص، واحد زائد واحد واحد مثل واحد تماما، ويأتي بكلام لا يعقل ويصدق. دايما شأن هؤلاء، دايما شأن هؤلاء. وكذلك الصوفية الأشاعرة الآن ماذا يصنعون أيضا؟ إنما يستغلون حرب العقيدة السلفية تحت مظلة حرب الإرهاب، نحارب الإرهاب. هؤلاء لا يأخذون كذا، هؤلاء من باب حرب الإرهاب، وهم في الحقيقة لما يحاربون العقيدة السلفية ويحاربون المنهج الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله، دي سنة قديمة، تأليب الناس مثل ما حصل من فرعون وقومه على الدعاة إلى الله عز وجل. إنما من كان صاحب حجة اكتفى بالحجة واكتفى ببيانه ورد الباطل بحق. نعم.
ولذلك سلك سبيلا أخرى قد كان قد تركها من قبل إشاعة بلسانه، والآن يعود إليها إذاعة بقلمه، فكشف بذلك عن نواح أخرى من جاهله بالإسلام وعديد من الاتهامات الأخرى، وبذلك يكون كالباحث عن حتفه بظلفه والحافر لقبره بنفسه في غدة، وهذا كذب أيضا. قال تحت عنوان طعنهم في المذاهب الأربعة: وما كان لي أن أستغرب ذلك منهم ما داموا يعتقدون أن الانتساب إلى أي إمام من أئمة المذاهب المتبعة سبة وعارا يوصم به المنتسبون إلى تلك المذاهب، فقد قرنوا المذاهب المتبعة بالإنجيل وأخرجوها عن دائرة شرعنا وعن الكتاب والسنة، وزعموا أنها غيرهما. نعم، زعموا أنها غير الكتاب والسنة، فما أدري وماذا من وراء ذلك يقصدون. فهذا قولهم في حاشية مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري المطبوع في الكويت الطبعة الأولى والثانية جميعا في الجزء الثاني بالحرف الواحد: إن عيسى عليه السلام يحكم بشرعنا.
أنا ما أدري ولي مصر على الجمع، فهذا قولهم في حاشية مختصر. طب هذا قوله الألباني. نعم،
إن عيسى أي عليه السلام أي عند نزوله يحكم بشرعنا ويقضي بالكتاب والسنة بغيرهما من الإنجيل أو الفقه الحنفي ونحوه. انتهى قولهم بالحرف واحد، وهيهات أن يغطوا ما صدر منهم بأي تأويل أو تعليل. وقد أفاد قولهم هذا كلامه على حاشية مختصر مسلم من الكذب والضلال. أقول في هذا
وقد أفاد قولهم سبحانه، فهذا قولهم في حاشية مختصر صحيح مسلم، يعني لا يريد أن يصرح باسم الشيخ مثلا. نعم.
ولا كفر أئمة الدعوة
الذي رئيسه في هذا العصر هو الألبان، هذا منهجهم يعني. إيه بس هذا ليس قولهم، لما قول الألبان كما قال الألبان نفسه رحمه الله انسب القول إليه. نعم،
أقول في هذا الكلام من الكذب والضلال ما لا يصدر من إنسان يحترن من الطعن في المذاهب، ولنا نعتبر الانتساب إليها سبة وعارة، فهذا كذب جهارة، وقد سبق بيان ذلك مفصلا فلا نعود إليه، وإن جعل هذا الضمة في ذلك بيدنه فالله حسيبه. ثانيا، قوله وأخرجوها أي المذاهب عن دائرة شرعنا وعن الكتاب والسنة وزعموا أنها غيرها موقفنا من المذاهب، فأقول هذا كذب أيضا بالإطلاق. يقول ذلك مسلم على وجه الأرض، إذ من المعلوم ضرورة أن في المذاهب كثيرا وكثيرا جدا من المسائل المتفق عليها بين المسلم ولها السنة، وفي كل منها مما اختلف فيه كثير من الصواب الذي ترجح بدليل من الكتاب والسنة، لكن في مقابل هذا كثر من المسائل في كل مذهب مما قام على الاجتهاد والرأي، ودلت السنة على خطائها، فالمخطئ فيها مأجورا أجرا واحدا. ولذلك لما جمع العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله المسائل التي خالف مذهب كل واحد من الأئمة الأربعة الحديث الصحيح فرادا واجتماعا في مجلد ضخم، ذكر في أوله أن نسبة هذه المسائل للأئمة المجتهدين حرام، وأنه يجب على الفقهاء المقلدين لهم معرفتها لئلا يعزوها إليهم فيكذبوا عليهم. من أجل ذلك صح عن الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى النهي عن تقليدهم في أول كتاب صفة الصلاة.
هناك فارق بين أن تتبع المذهب في كل المسائل حتى ولو خالفت الكتاب والسنة، وأن تحترم أئمة المذاهب وتفهم الدين عبر كلام أهل العلم. فرق بين هذا المفتري ماذا يصنع؟ يتخذ تحذير من التعصب تحذيرا من أئمة المذاهب. كما قلنا هؤلاء مفترون كذبون، وهم يعلمون يقينا وقطعا أن هؤلاء لا يريدون ما يدونونه عنهم، ولكن هو الكذب فرصة، فرصة ما لا يستطيع أن يصل إلى التغلب على خصم إلا بهذا الكذب والافتراء، ولو يعرف جيدا أو كذاب أو مفتر. يعني هل الألباني رحمة الله عليه يحذر من الأئمة؟ كيف وكتبه مليئة بالرجوع إلى صلاة النبي فقط رأى ذلك، ومن طالع كتاب تحذير الساجد كل كتاب يذكره الألباني لا ينفصل عن العلماء. في مطلع كتاب صفة صلاة النبي ذكر الأئمة الأربعة وما وكيف يلزمون بالرجوع إلى الكتاب والسنة، وإذا صح الحديث كان يحيل الشيخ دائما على كلام الأئمة، أرجح من كلام الأئمة ما دل عليه الدليل، وهذا أمر معروف. نعم.
من أجل هذا النوع من المسائل المخالفة لكل مذهب في المذاهب الأربعة فضلا عن غيرها لا يجوز القول بأنها هي الكتاب والسنة، وأنها بكل ما فيها من تفاصيل وأخطاء هي من شرعنا. وإذا كان الإمام ابن دقيق العيد يحرم كما سبق نسبة هذه المسائل إلى الأئمة الأربعة، فكيف يجوز نسبته إلى الشرع الإسلامي؟
طب كيف يحرم ابن دقيق نسبة ذلك المسائل إلى الأئمة الأربعة ما أنها موجودة؟ أن كل إمام قال إذا صح الحديث فهو مذهب، يكون متبرئ مما خالف الصواب. نعم.
ولذلك برأت عيسى عليه السلام أن يحكم مذهب من مذاهبي حين قلت تعالى الإمام ابن أبي ذئب الراوي لحديث إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم. قال ابن أبي ذئب مفسرا له فأمكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم.
هذا هو كتاب ابن دقيق الحشية يقول الكتاب يقضي همم الفلاني، هذه مسألة أخرى.
فقلت تعليقا عليه هذا صريح في أن عيسى عليه السلام يحكم بشرعين ويقضي
بالحسن. هذا شوف ابن دقيق. نعم.
فقلت تعليقا عنهم في أن عيسى عليه السلام يحكم بشرعين ويقضي بالكتاب والسنة لا بغيرهما من الإنجيل أو الفقه الحنفي ونحوه، وأشرت فيه بذكر الإنجيل إلى الرد على النصارى الذين يزعمون أن عيسى عليه السلام عند القرآن وإنما بالإنجيل، وبذكر الفقه الحنفي الرد على بعض متعصبة الحنفية الذين يجزمون بأن عيسى عليه السلام سيحكم بالمذهب الحنفي. وقصدت بقوله ونحوه دفع ما قد يخطر في بال بعض متعصبة الحنفية أن ذكر الفقه الحنفي دون غيره إنما هو تعصب مني عليه وميل إلى غيره، فقلت ونحوه تسوية بينه وبين المذاهب كلها في أن عيسى عليه السلام يحكم شيء منها وإنما بالكتاب والسنة فقط. وما كان ليخطر في البال أن يستغل هذا الكلام الموجز مثل هذا الاستغلال الرخيص الذي صدر عن أبي غدة سابقا ولاحقا. أما سابقا فقال حين تم طبع الكتاب في طبعته الأولى فإنه أقام الدنيا وأقعدها بإشاعات بين الناس أن الألبانية يطعن في المذاهب الأربعة وأنه لا يجوز الانتساب إليها كما لا يجوز الانتساب إلى الإنجيل ونحو ذلك من الصور الذي أفصح عنه الآن كتابة في كلماته، فكم من شخص هذه الإشاعة فكان جوابي تهاها سبحانك هذا بهتان عظيم. ولما عرفنا يومئذ أن مصدرها أبو غدة صارعت إلى كتابة استدراك ضمنته الرد على هذه الإشاعة وإبطالها مع الإشارة إلى أن الذي تولى كبرها هو أحد متعصبة الحنفية، ووضحت فيه هذا التعليق الوجيز بنحو ما بينه الناشر للطبعة الثانية في مقدمته للطبعة الثانية، وأرسلت الاستدراك إلى وكيل الناشر الأول والقائم على طبع الكتاب في بيروت يومئذ لكي يطبع الاستدراك ويلحقه بالكتاب قبل توزيعه. أتبعت ذلك ببرقية أرسلتها إلى الناشر وهو في الكويت راجيا ألا ينزل الكتاب في الأسواق قبل أن يأتيه الاستدراك مطبوعا ليلحق بالكتاب، وأردفتها بخطاب أرسلته إليه مفصلا للأمر ولكن الكتاب وزع دون الاستدراك. وقد قيل إن السبب أن أبا غدة صديق ذاك الوكيل وكان يتردد عليه حين ذاك فأطلعه على الاستدراك فأوعز إليه بعدم نشره فكان له ما أراد، وبعد أشهر لقيت الناشر فسألته عن سبب عدم النشر الاستدراك فأجاب بجواب لا طائل تحته ولا أدري حتى اليوم ما هي نسبة المسؤولية التي يتحملها لعدم طبع الاستدراك المذكور. ثالثا ومن العجائب أن الناشر المشار إليه هو من أصدقاء أبي غدة الحميمين ولا يزال يبيع له كتبه على ما فيها من طعن في الأئمة في مكتبته في الكويت حتى اليوم، وأبو غدة يعلم يقينا أنه هو الناشر، ومع ذلك فهو يحمله أيضا مسؤولية قولي على الحاشية بإشراكه معي في أكذوبته المعتادة قولهم والقائل إنما هو أنا فقط وليس للناشر أو الطبع أي علاقة به، فانظر إليه كيف يقول فهذا قولهم في حاشية مختصر مسلم المطبوع في الكويت، فإنه في العادة يعني بمثل هذا اللفظ قولهم المؤلف والناشر له كتبه المؤلف والناشر له كتبه وهو الأخ زهير شاووش الشاويش صاحب المكتب المعروف، فغلبته عادته الجائرة فعنى معي غيره من الناشرين ألا وهو الناشر الأول الكويتي المصري وهو من أصدقائه الحميمين كما ذكرنا، فأضر به وهو لا يشعر مما يذكرنا بالمثل المشهور عدو عاقل خير من صديق جاهل. رابعا قوله المطبوع في الكويت في الطبعة الأولى والثانية تضليل مقصود منه، فإنه يعلم أنه طبع في بيروت الطبعة الأولى والثانية، وقد صرح بذلك الناشر للطبعة الثانية الأخ الشويش في المقدمة الطبعة الثانية وأبو غد على علم بها كما هو صريح قوله هذا. وغرضه من هذا التضليل صرف الناس عما نسب إليه من السعي لدى القائم على الطبعة الأولى في بيروت بعدم طبع الاستدراك المشار إليه آنفا. خامسا قوله وهيهات أن يغطوا ما صدر منهم بأي تأويل أو تعليل، قلت وهذا من مقابرة هذا المتعصب الجائر وإنكاره للحقائق، فهو يسمي البيان والتوضيح الذي طبعه الناشر في مقدمة الطبعة الثانية تغطية، ولو شئنا أن نعامله بمثل عمله لهذا لقلنا أن تأليفه لرسالته هذه كلمات في كشف أباطيل وافتراءات، إنما هو تغطية لأباطيله وافتراءاته وتجيله على الناس وكفى، ولما أضعنا وقتا عزيزا علينا في الكشف عنها مقرونا بالدليل والبرهان كما هو منهج القرآن، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أما أبو غدة فتراه يرسل كلامه إرسالا فيما يقذف به خصمه من أباطيل وتهم دون أن يحاول دعم ذلك بالدليل، ولكنه في الحقيقة هو معثور عند نفسه لأنه يعلم أنه ليس لديه أي دليل على ذلك، ولهذا يكتفي بأن يلدغ ويصيء.
نعم ويصيء يعني ويصيح. طيب نكتفي بهذا. طيب هذا توضيح للمراد بما كتبه الشيخ على حاشية صحيح مسلم. نعم
قال توضيح المقصود
وتأكيدا لذلك أنقل
إلى القراء الكرام نص كلمة الناشر الفاضل الأستاذ زهير الشويش جزاه الله خيرا في مقدمة التبعة الثانية بعد أن أشار إلى تعليقي الذي استغله المتعصب الجائر، فقال وكان الاقتصار في التعليق على ما رآه المحقق كافيا غير أن ذوي الأغراض استغلوا ذلك التعليق أسوأ استغلال، وحجة المحقق فيه هي الرد على المتعصبة الذين ضاهوا بكلامهم وتعصبهم لإمامهم ومذهبهم قول الضالين الذين زعموا بأن سيدنا رسول الله عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم يجيء مؤيدا لما هم عليه من كفر بالله وبعيسى وأمه البتول، والواقع أن قول المحقق كان ردا على ما جاء من رسائل وفتاوى وأقوال تزعم بأن سيدنا عيسى عليه السلام سوف يحكم بمذهب الحنفية عندما ينزل في آخر الزمن، مستدلين على ذلك بقصة حلم سخيف رواها مجهول يقول ببقاء أقوال مذهبه محفوظة في صندوق في نهر جيحون وفيه ما علمه أبو حنيفة للخضر، وقبل أن ينزل عيسى يرفع القرآن والعلم، فيذهب عيسى إلى النهر حائرا يطلب العلم من النهر، فتخرج له يد فيها صندوق العلم الذي أودعه الخضر النهر مما تعلمه من الإمام أبي. هذا هو الرد الذي رد عليه المحقق بسطر واحد موجز يعرف مدلوله أهل العلم، ظنا منه بأن هذا الرد يكون عونا لهم على الاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل فذكر الحديث والتعليق المتقدم عليه، ثم قال الأخ ناشر الطبعة الثانية وممن روى قصة النهر والخضر وأبي حنيفة الإمام الحصقفي وهو من كبار رجال مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله في مقدمة كتابه المشهور الدر المختار الذي جعلت عليه حاشية ابن عابدين أعظم كتب الأحناف في العصور المتأخرة، بل هي من أهم المراجع للفقه الإسلامي كله. وقد تجنب ذكر القصة بالتفصيل لأن تتبع سقطات العلماء مما نهينا عنه، واكتفى برد الفرية عند من كان يعرفها، وبذلك حال بين إشاعة ما يدل على الاعتماد بالعقائد والأحكام والأقوال غير الصحيحة مما يفعله البعض، فلو أدرك ذلك الذين استغلوا التعليق وعملوا بموجبه لكان خيرا لهم. سادسا قال عقب ما سبق وقد أفاد قولهم هذا إن الفقه الحنفي ونحوه ليس من شرعنا وليس من الكتاب والسنة، فأقول هذا تكرار لقوله المتقدم وأخرجوها عن دائرة شرعنا، وقد سبق بيان ما فيه من الكذب والتضليل والصواب الذي نعتقده حول المذاهب، وهل يقال هي من الشرع مطلقا أم لا، فلا داعي للإعادة.
نعم وأنها أقوال الأئمة وأنها أقوال معتبرة إلا إذا خلفت الدليل، فإذا خلف الدليل قدمنا الدليل عليه، لكن لا يمكن نفهم الشريعة بعيدا عن كلام العلماء. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.